بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل دراستنا في رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس الاصحاح الثاني. والاصحاح ده بيتكلم عن سر المصالحه مع ربنا وبين الناس، سواء كانوا يهود او امم او اي حد او اي انسان جوه كنيسة بره كنيسة، يكون في مصالحة ومحبة. فبيقول لنا ايه في الايات الاولى والتانية: وانتم اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دار هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصية. هنا بيدينا فكرة عن الامم وهم عايشين في الخطايا بتاعتهم، يعتبروا كأنهم إيه في حالة موت، موت روحي بسبب الخطية. لأن الإنسان اللي بيموت موتا روحيا بيبقى منفصل عن ربنا، زي ما احنا عارفين في قصة الابن الضال لما رجع، فأبوه بيكلم أخوه الكبير بيقول له: أخوك هذا كان ميتا فعاش. مدام منفصل عن أبوه السماوي وعن الحياة الأبدية زي ما مكتوب في لوقا 15، فهذا الإنسان ميت روحيا. وقبل السيد المسيح كانت حالة الموت عبارة عن حالة عبودية كاملة للشيطان، وكانت فساد كامل للجسد. ليه؟ مش لأن الجسد وحش في ذاته، لكن لأننا كنا بنتمم شهواتنا وما عندناش أي فكرة أو معرفة بمعنى الحياة مع ربنا. واللي ما يمشيش حسب ربنا وحسب وصاياه وينقاد بنعمة ربنا، فأكيد هذا الإنسان سالك تحت تسلط القوى الشريرة زي ما ذكرها القديس بولس دلوقتي. القوى الشريرة دي ضد ربنا وضد تعليم ربنا وضد وصايا ربنا، اللي هي إيه؟ العالم، رئيس سلطان الهواء، وروح العصيان. يعني إيه رئيس سلطان الهواء؟ بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الشيطان. اليهود فهموا الكلام ده من سفر التكوين إصحاح 1. ليه؟ في أيام الخليقة الستة كل يوم ربنا ذكر أنه رأى الله كل ما فعل أنه حسن. اليوم الوحيد اللي ربنا ما قالش فيه رأى الله أنه حسن هو اليوم الثاني. ليه؟ ربنا خلق الجلد في اليوم الثاني، والشيطان عايش في الجلد، الجلد اللي هو الهوى. علشان كده بقى القديس بولس يقول لنا ايه؟ رئيس سلطان الهواء. ورئيس سلطان الهواء ده بيعمل في ابناء المعصيه. ازاي؟ المعصيه دي خطيه الشيطان نفسه، ولغايه النهارده ما زال شغال بنفس الخطيه وبنفس الفكر في ابناء العالم، حاطط فيهم روح التمرد والعصيان على وصايا ربنا وضد ربنا. عاصي يعني لا يسمع الكلام، لا يسمع الوصايا اللي بيسمعها من ربنا ومن كنيسة ربنا والأباء اللي بيعلمونا التعليم بتاع ربنا. فأي إنسان ما بيؤمنش بالسيد المسيح لغاية اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي، ده خاضع لسلطان الشر، رئيس هذا العالم اللي هو رئيس سلطان الهواء، وأصبح ابن المعصية، وأصبح كمان ميت روحياً. وإبليس بقى يلاقي فيه كل المكان الحلو اللي يشتغل فيه في هذا الإنسان. وللأسف المعصية دي احنا ورثناها من أبوانا آدم وحواء، زي ما بنقول في المزمور: بالخطية ولدتني أمي. ولكن نشكر ربنا بموت السيد المسيح على الصليب إدانا حياة جديدة. ففي المعمودية الطبيعة القديمة دي بتموت وإنسان جديد بيتولد. وعلى فكرة اليهود كانوا بيعتقدوا أن الشيطان خد الهوى مكان للسكن فيه، وأن الشيطان موجود في ثلاث أماكن: في الهوى. ليه؟ لأنه بيفكر أن الإنسان لما بيموت روحه بتنطلق في الهوى، فيقدر يقبض عليها وهي طالعة من الجسد في الهوى. الشيطان موجود في المية، والإنسان بيخاف من الغرق. ولو فاكرين في قصة الإنسان في الجرجسيين، كان عليه لاجئون. لاجئون دي كانت كتيبة رومانية من حوالي 6000 جندي. فكان الإنسان ده فيه قوة رهيبة من الشياطين. فربنا لما أمر الشياطين تخرج تروح فين؟ في الخنازير. ليه؟ حاجتين: أولا خنازير بالنسبة ليهود حاجة دنسة نجسة، وبعدين غرقوا في المية. وكمان أكتر من كده بيقولوا إن الشيطان دايما عايش في البرية في الصحراء. ولو فاكرين طبعا من قصص الآباء السواح، الشيطان بيحارب آبائنا السواح في البرية في الصحراء. ولكن ربنا حب يطمنهم ان كل الكلام ده كله اتغير. مثلا لما السيد المسيح اتصلب على الصليب كان فوق في الهواء، ليه؟ عايز يبين لهم ان ربنا له سلطان على الهواء وكل شيء، وان هو يقدر يغلب الشيطان حتى في الهواء. وقال لنا كمان في تسالونيك الاولى 4:17 انه لما يجي كلنا هنخطف في السحب لملاقات الرب في الهواء، وبكده ما اصبحش للشيطان اي سلطان على النفوس المنتقلة أبدا، بل بالعكس الإنسان اللي بينطلق من جسده بيموت بالجسد، يعني ممكن الملائكة بتيجي تاخد روحه وترفعها إلى إيه؟ الفردوس. فالسيد المسيح بالصليب طهر الهوى زي ما بيقول لنا القديس أثناسيوس الرسولي. كمان المية ما بقتش مخيفة، ليه؟ ربنا ادانا سر المعمودية، فإحنا لما بننزل في المية مدفونين معه في المعمودية بنطلع إنسان جديد وعايشين حياة جديدة، وأصبحنا أبناء الله ونقدر نصلي أبانا الذي في السماوات. أما بالنسبة للبرية، ربنا هزم الشيطان في البرية في التجربة على الجبل، وكمان البرية أصبحت مكان لسكن الرهبان والسواح والأباء القديسين كلهم زي برية شهيد مثلا. بعد كده في آيات 3 و4 بيقول الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. بعد ما شرح لليهود وللأمم في الآيات اللي قلناها من شوية عن الذنوب والخطايا اللي انتوا سلكتوا فيها قبلا، رجع يقول للأمم إيه؟ الذين نحن أيضا جميعا، يعني إحنا كمان اليهود. ما تنسوش أن القديس بولس كان يهودي وتعلم عند قدمي غملائيل، فبيقولهم إحنا اليهود كمان سقطنا معاكم تحت الخطية، وكمان اتحسبنا زيكم أبناء معصية، فمش ممكن إحنا كيهود نفتخر إننا أعلى منكم وأسمى منكم. وقال الكلام ده وأكده على فكرة في رومية 3:9-10، قال فماذا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد. والكلمة دي أنه ليس بار ولا واحد موجودة في مزمور 14:3 وفي مزمور 53:3، فبيشرح وبيأكد أن احنا كنا بالطبيعة أبناء الغضب، علشان كده المفروض علينا نخرج من الطبيعة الخاطئة اللي وقع عليها الغضب، طبيعة الإنسان العتيق، ونبدأ نلبس الإنسان الجديد فين؟ في مياه المعمودية. وبكده نكون انطلقنا من بيت الأب القديم اللي خضعنا له في مزلة العبودية اللي هو الشيطان، ونرجع لبيت أبينا الجديد القدوس رب المجد يسوع. فعلة الموت بتاعتنا والعصيان بتاعتنا مش الجسد، ولكن مشيئات الجسد وشهواته وأفكاره. القديس بافنوتيوس بيقول لنا إن هم أبناء الغضب لأنهم كانوا في بيت أبيهم القديم أي إبليس الذي سحبهم إلى أسفل، لذا وجب على الكل أن يخرجوا منه مرتفعة أنظارهم إلى بيت أبيهم الجديد أي أورشليم العليا، اللي هي أورشليم السماوية، إن احنا نكون مع ربنا إلى الأبد. فلازم نعرف يا أحبائي إن الجسد خليقة مقدسة من عمل ربنا الصالح القدوس، ولكن لو انحرف الجسد عن غايته وترك خضوعه لربنا أصبحت كل المشيئات بتاعته متضاربة، والأفكار بتاعته بتقاوم عمل روح الله القدوس اللي هو ساكن فينا. فالجسد أأكد مرة تانية ليس شرا، والدليل البسيط على كده اتكلم القديس يوحنا عن رب المجد يسوع في يوحنا 1:14 اللي بتقولوها كل يوم في إنجيل باكر في الأجبية، أن الكلمة صار إيه؟ جسدا. فحاشا أن الجسد يكون فاسد أو شرير، لكن الشهوات بتاعتنا هي اللي بتخلينا نصبح آلات عمل الإثم. فلو قدسنا ميولنا وأحوالنا وأهواءنا ونعملها آلات بر تعمل حساب ملكوت الله، فممكن نحسب أجسادنا زي ما بيقول القديس بولس في رومية 12:1 نقدم أجسادنا ذبيحة حية لله. إزاي ذبيحة وحية؟ ذبيحة يعني ماتت، بمعنى ان احنا نميت انفسنا عن الشهوات، ان احنا نعيش مع ربنا للابد في كل طاعه للوصايا حسب تعليم ربنا، حسب كلام ربنا، مش حسب كلامنا وتفسيرنا احنا الخاص وشهواتنا احنا الخاصه. علشان كده مفروض زي ما بيقول في غلاطية 5:16 ان احنا نسلك بالروح ولا نتمم شهوات الجسد. فبعد ما اتكلم عن الحالة اللي وصل ليها اليهود والأمم بسبب العصيان، حب يبين لهم محبة ربنا التي تفوق كل تصور، وقد ايه ربنا بيترفق بالإنسان ويتحنن عليه حتى بعد السقوط. وعلشان كده بيقول لنا الكلمة اللطيفة دي اللي قالها من شوية في آية 4: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. وأكد كلمة غنى رحمة ربنا 5 مرات في الرسالة دي. القديس يوحنا الذهبي الفم يقول الله ليس رحيما فحسب، وإنما هو غني في الرحمة، وكما قيل في موضع آخر: ككثرة مراحمك التفت إلي، موجودة في مزمور 69:16، وكمان قال: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك مثل كثرة رأفتك تمحو إثمي، الموجودة في مزمور 50 في الأجبية أو 51 في الإنجيل في آية 1. بعد كده بيكمل في آيات 5-6 بيقول ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. علشان يوضح لنا القديس بولس رحمة ربنا بالطريقة عملية، قال لنا أن احنا بعد ما كنا أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، أقمنا مع المسيح، أجلسنا مع المسيح. فين؟ في السماويات. يعني ربنا تحنن علينا مش بكلمات لطيفة أو مشاعر رقيقة، ولكن هو نزل إلينا علشان يشاركنا ألمنا ويموت نيابة عنا ويحيى فنقوم معاه، لأن هو بكورة الراقدين، أول واحد يقوم بالجسد كامل. إحنا بنموت، الروح تنفصل عن الجسد، وفي آخر يوم اسمه يوم القيامة العامة، فيقوم الجسد ويتحد بالروح ونقف قدام ربنا. وبعد كده الناس اللي في الفردوس تطلع الملكوت ونجلس معه في السماويات. وده السبب يقول لنا بالنعمة أنتم مخلصون، لأن النعمة دي عطية مجانية من عند ربنا للإنسان اللي يؤمن بهذا الكلام ويعمل به هنا دلوقتي على الأرض، فيطلع ينعم به ويتكلل فوق في السماء. السيد المسيح مات عننا وإحنا خطاه، وإحنا ما كناش نستحق ده كله، والمثل حل علينا روح القدس وإحنا خطاة علشان يجدد طبيعتنا ونعيش حياة جديدة مع ربنا. فمين مننا كان يستحق أي حاجة من كده؟ ومهما عملنا أي عمل بأمانة كده يا أحبائي، هل العمل ده كان يستحق كل غنى رحمة ربنا ومحبته؟ ده ربنا قال لنا إن فعلتم كل ما ينبغي أن تفعلوا فقولوا أننا عبيد بطالون. طبعا عبيد بطلون، لان احنا ما نستحقش كل الحب والغنى العظيم اللي ربنا ينعم بيه على اولاده. فلو كانت عطايا ربنا مقابل اي اعمال صالحه، فهي الاعمال الصالحه اللي عملتها الامم عشان ربنا يديهم الخلاص. ولكن بعد ما ندخل الايمان لازم نعمل اعمال صالحه علشان تستمر النعمه فينا وتنسكب علينا بزياده وزياده، ونبعد عن حياه الاستهتار بكلام ربنا وصايا ربنا وتعليم ربنا وكنيسة ربنا. بعد كده في آيات 7-9 بيقول: ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ليظهر، الكلمة دي في اليونانية مش معناها مجرد الكشف عن شيء أو إظهار أي شيء، ولكن معناها برهان يثبت لينا عمل ربنا. فقيامة السيد المسيح وجلوسه في السماويات برهان أكيد لينا إحنا، والغنى نعمة الله الفائق لحساب كنيسته، الكنيسة اللي هو أولاد ربنا، باللطف علينا خلال اتحادنا برب المجد يسوع. القديس يوحنا الذهبي الفم بيقول في قول: لأنكم بالنعمة مخلصون، أي لكي لا تدفعك عظمة البركات الموهوبة نحو التشامخ. لاحظ كيف نزل بك حتى الإيمان ليس من عندنا، لأنه لو لم يأتي السيد المسيح ولو لم يدعنا كيف كان يمكننا أن نؤمن؟ يعني كل ده بتفضل من ربنا علينا أنه هو اختارنا ودعانا. عمل الإيمان نفسه ليس من ذواتنا، إنه عطية الله. ربما تقول هل يكفي الإيمان لخلاصنا؟ كلا، أعترف أنك بالنعمة تخلص حتى تشعر أن الله هو الدين. فإن أسندنا لله أعمالنا الصالحة تكون مكافأتنا عن تواضعنا أعظم من المكافأة عن الأعمال نفسها. لو كانت النعمة لا تنتظر ما يتحقق من جانبنا لانسكبت بفيض في كل النفوس، لكنها استطلب ما هو من جانبنا، تسكن في البعض بينما تترك البعض الآخر، ولا تظهر في البعض، لأن الله يشترط أولا الاختيار السابق. فاكرين كم مرة قلت لكم عن يوحنا 15-16 ربنا بيقول لنا إيه؟ أنا اخترتكم، مش أنتوا اللي اخترتوني. فربنا اختارك علشان بيحبك وعارف أنك ممكن تكون ابنه وبنته، واداكوا النعمة. استهين بالنعمة وامشي تبع رئيس سلطان الهواء، رئيس هذا العالم، طريقة العالم، أكل العالم، شرب العالم، لبس العالم، ولا أمشي حسب وصايا ربنا اللي حبني الحب العظيم ده كله. بيقول في آية 10، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. بمنتهى البساطة أقول لكم كلمة القديس يوحنا زي بي الفم عشان ما يبقاش شرح من عند أبونا يعقوب. بيقول إيه؟ لاحظ الكلمات التي استخدمها، إنه يلمح هنا إلى الميلاد الجديد الذي هو بالحقيقة خلقة ثانية، كأن ربنا خلقنا من جديد. وطبعا ده في المعمودية، إننا وجدنا من العدم إلى الوجود، فما كنا عليه قبلا أي الإنسان العتيق إنما كنا إيه؟ أمواتا. ما صرنا عليه الآن لم يكن لنا من قبل. إذن بالحق هو عمل خلقة، نعم خلقة أنبل من الأولى. ففي الأولى صار لنا الوجود، أما بالأخيرة هذه فنلنا ما هو أعظم وأفضل، ألا وهو صلاحنا. لما قال أعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها، يقصد ليس فقط لكي نبدأ وإنما لكي نسلك فيها، فإننا نحتاج إلى صلاح يبقى معنا في الطريق ويرافقنا حتى يوم الممات. يعني طول ما أنت عايش على الأرض بتسلك بوصايا ربنا لآخر لحظة في عمرك. إن كان علينا أن نسافر في طريق يؤدي إلى مدينة ملوكية وعبرنا الجانب الأكبر منه ثم جلسنا وتراخينا بالقرب من المدينة جدا، فلا ننتفع شيء. تصور مسافر لمدينة الملك وقبل ما توصل عاد تريح، فمهما كان المشوار اللي تعبت فيه لغاية قرب المدينة لكن ما كملتش للمدينة، هيحصل إيه؟ ضيعت على نفسك كل المجهود اللي انت عملته. ويكمل يقول فرجاء دعواتنا لأعمال صالحة، لأنه لا يفرح لأننا تممنا عملا واحدا بل كل الأعمال. فإن كان لنا 5 حواس يلزمنا أن نستخدم جميعها في الوقت المناسب، وهكذا يلزم أن يكون لنا فضائل كثيرة. أرجوك فكروا في الحواس اللي ربنا ادهلكم. بعينك تشوف الحاجة الحلوة مش الحاجة الوحشة، بإيديك تعمل أعمال الخير مش أعمال الشر، برجليك تروح للأماكن المقدسة والكنيسة مش الأماكن الشريرة، بفمك تدوق الحاجات الحلوة وتشكر بيها ربنا مش تشرب الحاجات الوحشة، بكلامك بلسانك تتكلم وبنفسك تتنفس وتتنسم رائحة البخور، الرائحة الزكية لربنا وأولاد ربنا، مش الحاجات الشريرة والمخدرات والكلام الصعب اللي بيعمله أولاد العالم. في آيات 11-12 يقول لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. الأمم بيسموهم الغرلة، غرلة يعني ما فيش ختان، ما بيحملوش علامة الميثاق مع ربنا اللي ربنا طلب من إبراهيم إن هو يعملها هو وبنيه ولغاية آخر الأيام كل اليهود. فالأمم عشان ما عندهمش الختان يعتبروا ما فيش عهد مع ربنا. ولكن اليهود بالرغم إنهم كان عندهم العلامة علامة الختان، لكن للأسف خدوها في الجسد، ما فيش أي علاقة داخلية مع ربنا. علشان كده بيقول لهم العلامة اللي عندكم دي للأسف مصنوعة باليد في الجسد، يعني لا تحمل أي اتجاه داخلي ولا تمييز حقيقي عن الأمم. زي ما قال لهم في رسالة روميا أصحاح 2 آيات 28-29، لأن اليهودي في الظاهر ليس يهوديا ولا ختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الأفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. فبعد ما عرض القديس بولس عمل نعمة ربنا في الكل، لما قال لهم نحن عمل مخلوقين في المسيح في الآية 10، قال لهم دلوقتي بقى ما فيش أي مجال لافتخار اليهود بختان الجسد. ليه؟ لأن ده من صنع اليد، لكن كلنا نفتخر بعمل الله فينا مش بعمل اليد البشرية. كل الناس يهود وأمم دلوقتي أصبحوا إن هم إيه؟ مختونين بالروح مش ختان الجسد. علشان كده قال لهم إيه في كولوس 2 آيات 11-12، ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. علشان كده ما فيش أي وجه للمقارنة أبدا بين ختان الجسد الرمزي وبين الختان الجديد في مياه المعمودية. القديس يوحنا زابي الفم بيقولهم إيه؟ لم يقل الرسول أنهم معزولون بل أجنبيين عن رعوية إسرائيل، يعني ليس لهم نصيب في الرعوية. التعبير مؤثر جدا، يدل على عزل واسع جدا. الإسرائيليون أنفسهم كانوا خارج هذه الرعوية، لكن ليس كغرباء بل عن إهمال، لذلك سقطوا عن العهود لا كأجنبيين بل كغير مستحقين لها. فالأمم كانوا أجنبيين عن رعوية إسرائيل، يعني لا يحملون المواطنة الإسرائيلية، وبالتالي كانوا غرباء عن المواطنة الإلهية لأن كان في عهد مع ربنا. وده الأمر اللي أفقدهم إيه؟ الرجاء، لأنهم لم ينالوا الشريعة الإلهية ولا تمتعوا بنبوات الأنبياء التي أشارت بقوة عن مجيء المسيح مخلص العالم السيد المسيح. فلما قال لهم وبلا إله في العالم، مش معنى كده أنهم ملحدين أو منكرين لوجود ربنا، ولكن كانوا بلا معرفة عنه، زي ما قال في السالونيك الأولى 4-5، كالأمم الذين لا يعرفون الله. فآيات 13-15 بيقول لهم ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعدين صرتم قربين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. في العهد القديم اليهود كانوا قريبين لربنا مش بعلامة الختان فقط، ولكن بدم الذبائح، زي ما موسى قال لهم في خروج 24-8 لما كان بياخد الدم ويرش على الشعب، هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. احنا في العهد الجديد كلنا أصبحنا قربين إلى الله. إزاي؟ خلال ذبيحة السيد المسيح ودم السيد المسيح الذي سفك على الصليب. فلما السيد المسيح بذل نفسه ذبيحة حب لينا، ضمنا معاه في رباط الوحدة ونقض حائط السياج المتوسط. إيه هو ده حائط السياج المتوسط؟ ده السياج اللي أقام اليهود حول الهيكل علشان محدش غريب يخش للهيكل. يوسيفس المؤرخ قال لنا الحائط الحجري ده كان يرتفع 3 بوصات يفصل الدار الخارجية للهيكل عن الدار الداخلية، وكان في علامات تهدد بالموت أي إنسان أجنبي يتعدى الجدار دي. في حفريات أنبياء واحد اسمه كليرمون جانيوا في أورشليم سنة 1871، ولقى من بعض التحذيرات دي بتقول إيه؟ لا يجوز لشخص من أمة أخرى أن يدخل في المنطقة المصورة حول الهيكل، ومن يمسك يحكم على نفسه بالموت. فحائط السياج المتوسط بيمثل العداوة بين اليهود والأمم والفصل الكامل بينهم. مش من جهة عدم العبور للهيكل اليهودي فقط، ولكن اعتزال اليهود الحياة الأممية تماما والانفصال عنهم في كل اتجاهات الحياة. ليه؟ في تفكيرهم علشان ما يتدنسوش برجاسات الأمم. وعمل الحاجز ده كان له تأثير في الأمم من ناحيتين. بعض الأمم انبسطوا أو فرحوا بنقاوة اليهود من الرجاسات الوثنية فقبلوا التهود. البعض الآخر قال لك ده فصل وتعصب رهيب وشديد جدا ضد الأمم، فكان عندهم مرارة وحقد وكراهية من ناحية اليهود واحتقار كبير ليهم. علشان كده ربنا ما جاش ينقض حائط السياج الحجري بس علشان يخش الأمم مع اليهود لهيكل أورشليم، ولكن نزع العداوة والمرارة والاحتقار ده بدمه الذي سفك على عود الصليب، علشان الكل يدخل إلى العضوية في جسد رب المجد يسوع زي ما قال في آية 15: فيخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا. العداوة دي اللي كانت بين ربنا وبين الأمم وكانت بين اليهود وبين الأمم برضو كأنها حائط متوسط، تنبأ عنها أشعياء في 59:2: لما لومي أثامكم صارت فاصلة بينكم وبيني. فالحائط ده لم ينقض حين وجد الناموس، بل بالعكس تقوى زي ما قال لنا القديس بولس في روميا 4:15: لأن الناموس ينشئ غضبا. يعني الناموس كان سياج اتعمل علشان يحمي ولاده وشعبه، علشان كده دعي سياجا علشان يحيط باللي جواه في حب وسلام وتضحية، لكن للأسف عملوه بطريقة غلط فأصبح إيه؟ غضب عليهم بدل ما يكون حب واقتراب لربنا. وده السبب بقى جه القديس بولس يأكد لنا الكلمة الجميلة دي لما لنا إيه؟ لأنه هو سلامنا. ما قالش لكي يعطينا السلام وإلا كان السيد المسيح خارج عنا، بل صار فينا ويحيا فينا زي ما قال لنا في غلاطية 22، وأصبحت حياة ربنا فينا مصدر للسلام وللخلاص، وأصبح كل شيء في حياتنا. في آيات 16-17 بيقول: ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به، فجاء وبشركم بسلام أنتم البعدين والقربين. الآيات دي بتكمل شرح الآيات اللي قبل كده. فاليهود والأمم كأنهم اتخلقوا من جديد، والسيد المسيح بموته على الصليب صالح الشعبين مع بعض، وصالح الشعبين كمان مع ربنا، وحدنا في جسد الواحد، وبالجسد ده أزال العداوة اللي بينهم. القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول إيه؟ لا توجد كلمات حاسمة وقوية أكثر من هذا عندما قال بالصليب قاتلا العداوة به. ليه؟ لأن موت السيد المسيح قتل العداوة، لقد جرحها وقتلها، لا بتكليفه آخر ليعمل ذلك ولا خلال عمله فقط، وإنما خلال ألمه. لم يقل حل العداوة أو أبطلها، بل ما هو أقوى قتلها حتى لا تقوم ثانية. ما دمنا ثابتين في جسد السيد المسيح متحدين معه لا تقوم العداوة، بل تبقى ميتة، يعني ما فيش عداوة بعد كده خالص. لم يرسل السيد المسيح إلينا هذه الأخبار المفرحة على يد آخر ولا أعلنها لنا خلال الغير، وإنما جاء بشخصه. لم يرسل ملاكا ولا رئيس ملائكة ليتمم هذا الأمر، بل كان هذا الأمر يستدعي مجيئه، يجي ربنا بنفسه ويدفع ثمن العصيان والخطية بتاعتنا ويموت نيابة عنا عشان يردنا إلى ملكوته. فإذا كان السيد المسيح دفع ثمن المصالحة في جسده اللي مات على عود الصليب، فالمصالحة دي أصبحت مفرحة مبهجة للكل. علشان كده بيقول لنا القديس بولس: ربنا جاء وبشركم بسلام أنتم البعدين والقربين. وبكده فكرنا بالنبوة اللي قالها أشعياء في إصحاح 57:19: سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه. في آيات 18-19 بيقول: لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب، فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. المصالحة اللي بتتم بين اليهود والأمم اتحققت بالصليب في جسد رب المجد يسوع، ولكن الأب والروح القدس دور إيجابي في العمل ده كله. فهنا بيتكلم عن الثالوث لما بيقول لنا: لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. يعني خلال تجسد الابن السيد المسيح اقترب البشر إلى الآب بعمل الروح القدس. يعني المصالحة هي اقتراب للآب خلال الابن المتجسد وذلك في الروح القدس. فتمتع الأمم بإيه؟ بعمل الثالوث القدوس. الغربة القديمة اللي كانت بين اليهود وربنا وبين الأمم وربنا وبين اليهود والأمم خلاص اتنزعت، وصار اليهود والأمم رعية واحدة وأصبحوا أهل بيت الله. يا سلام، شوفوا الكلمة الحلوة دي، أصبحوا أهل بيت الله، هنعيش مع ربنا فوق في السماء. ولما بيقول لنا فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، نزلا دي جمع مفردها نزيل، يعني حد ينزل في بيت أو فندق لوقت قصير زي ضيف أو زائر. فإذن إحنا لسنا بعد غرباء أو نزلا. فأصبح للأمم بعد قبولهم الإيمان بالسيد المسيح نفس حقوق اليهود، فدخلوا في بناء كنيسة الجامعة اللي أسسها الرسل والأنبياء وحجر زاويتها السيد المسيح، زي ما بيقول لنا في الآيات الأخيرة في آيات 20-22، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. لو جه حد من الطوائف الأخرى يكلمكم إحنا ملناش دعوة بالعهد القديم، سيبك من العهد القديم، نقول له إحنا هنا في العهد الجديد بنقول إيه؟ مبنيين على أساس الرسل وإيه؟ والأنبياء. أنبياء العهد القديم تنبأوا عن السيد المسيح، والعهد القديم يثبت لنا مجيء السيد المسيح، العهد الجديد يؤكد لنا مجيء السيد المسيح وموت على الصليب من أجل خلاصنا. العهد الجديد كان مخفي في العهد القديم، العهد القديم ظاهر في العهد الجديد. فباليهود زي الأمم اتحقق بناء روحي واحد أساسه الرسل والأنبياء، بيربطهم مع بعض حجر الزاوية اللي هو إيه؟ السيد المسيح اللي فيه اتحققت نبوات العهد القديم وباسمه تتم كرازة العهد الجديد. فلو كانت أورشليم العليا زي ما بيقول لنا في رؤية 21-3 مسكن الله مع الناس، فإذا اليهود والأمم اللي يؤمنوا بالسيد المسيح هيسكنوا مع ربنا في مسكنه في أورشليم العليا في السماء إلى الأبد. وفاكرين برضو أن القديس يوحنا في سفر الرؤيا شاف أسماء الرسل الاثناشر مكتوبة على الأساسات بتاعة المدينة، وشاف أسماء الاثناشر سبط مكتوبة على أبواب المدينة زي ما موجود في رؤيا 21-14 ورؤيا 21-12. القديس أغسطينوس بيشرح لنا كلمة لطيفة عن دور السيد المسيح كحجر للزاوية، فبيقول حدث في ذلك اليوم الذي هو يدعى ميلاده رآه الرعاه اليهود بينما في هذا اليوم يليق أن يدعى الظهور الإلهي أي الإعلان، سجد له المجوس الأمميون حقا لقد ولد كحجر زاوية للإثنين. ما هو حجر الزاوية إلا ربط حائطين زاوية اتجاهين مختلفين وكأنهم يتبادلان القبلة المختونون مع غير المختونين أي اليهود مع الأمم اللذان كان يحملان عداوة مشتركة ولهما أمور أساسية تعزلهما عن بعضهما البعض. فاليهود كانوا يعبدون الله الواحد الحق والأمم كانوا يعبدون آلهة كثيرة باطلة، الأولون كانوا قربين والآخرون كانوا بعيدين، لقد قاد الفريقين إلى نفسه ذاك الذي صالحهما مع الله في الجسد الواحد، وكما قال القديس بولس في آية 16 وذلك بالصليب قاتلا العداوة. ربنا جمعنا مع بعض ودمنا دخلنا في الإيمان الحقيقي المسيحي وتعمدنا كلنا يهود وأمم أصبحنا أولاد ربنا ولنا الأبدية السعيدة ونعيش في السماء مع ربنا مسكن الله مع الناس. نختم زي كل مرة من أفسس 3 في آيات 20-21 لما بيقول لنا إيه؟ القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا، له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال ظهر الدهور أمين، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.